الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى إن الصفا والمروة، قال: وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما من الجاهلية، تعبد عندهم الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم. ودل تقييد في الجناح في من تطوع بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة، نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منها. وقوله: من تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا، قال: من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما زاد العبد من طاعة الله زاد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل. فإن الله شاكر عليم، قال الشاكر: والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا موفرا. لم تنقص هذه الأمور، ومن شكره ومن شكر لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعاف المضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم يستحق الثواب بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه، ممن ليس كذلك عليم بأعمال العباد فليضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، والمراد بذلك السعي بين الصفا والمروة. والصفا والمروة عبارة عن صخرتين يكون السعي بينهما والصعود عليهما مما يستحب. والسعي بينهما مع استيعاب ما بين الصفا والمروة هو السعي الواجب، فهو من شعائر الله أي من أعلام دينه. وفعل ذلك من تعظيم الله عز وجل، فإن الله يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالصفا والمروة من شعائر الله، والسعي بينهما من تعظيم الله، فإن من عظم شعائر الله عز وجل فقد عظم ربه الذي شرع تلك الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا يدل على عظم ذلك، فهي شعيرة من الشعائر العظام ومن أعلام دينه العظام ومن أعلام الحج العظام. فلهذا أقل ما يقال في السعي بين الصفا والمروة أن ذلك مما يجب. والعلماء اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، منهم من قال السعي ركن من أركان الحج والعمرة ولا يصح النسك إلا به كما هو مذهب الجمهور، ومن أهل العلم من قال السعي واجب وليس بركن، ومن أهل العلم من قال السعي مستحب ليس بواجب ولا بركن وإنما من الأمور المستحبة. وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد، فرواية الإمام أحمد ذهب إلى الركنية، ورواية ذهب إلى الوجوب، ورواية ذهب إلى الاستحباب. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الوجوب، فذهب إلى التوسط أن ذلك لا يعد ركنا ولا مستحبا، غاية ما يقال أن ذلك من الواجبات فإن من شعائر الحج، فيكون ذلك من الواجبات في مذهبه رحمه الله. وكما عرفنا أنها رواية عن الإمام أحمد. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت واعتمر، فهذا يدل على أن الطواف بين الصفا والمروة يكون في النسك، إما نسك الحج أو نسك العمرة، ولا يشرع للعبد أن يطوف بين الصفا والمروة في غير النسك، فإن هذا من إحداث في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العبادة التي تفعل في النسك وفي غير النسك هي عبادة الطواف، الطواف حول البيت تفعل في النسك وفي غير النسك، وبقية العبادات تفعل في النسك مما يتعلق بالحج والعمرة، العبادات المتعلقة بالحج والعمرة تفعل في النسك في الحج أو العمرة، كالسعي بين الصفا والمروة باعتبار الحج والعمرة، والمبيت بمنى باعتبار الحج، وهكذا الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار، فهذه عبادات مختصة بالحج لا تفعل في العمرة ولا تفعل في غير حج أو عمرة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح بمعنى لا إثم عليه، وأصل الجناح بمعنى الميل، جنح إلى كذا أي مال إلى كذا، فالذي يميل من الطاعة إلى المعصية فهو واقع في الجناح، وجناح ونعم وجناح الطائر في جنبيه. قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وذلك لأن هنالك من تحرج من الطواف بين الصفا والمروة، قيل أن السبب في ذلك أن الله عز وجل أمر بالطواف حول البيت فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، فلما أمر بالطواف حول البيت ولم يأمر بالطواف بين الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية، تحرج من تحرج وظن أن هذا من أمور الجاهلية، أن الطواف بين الصفا والمروة من أمور الجاهلية، والطواف المشروع هو الطواف حول البيت، فجاءت هذه الآية مزيلة لهذا الأمر وأن هذا من شعائر الله، أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، فليس ذلك من أمور الجاهلية بل هذا من شعائر الله. وقال آخرون أسف ذلك أن أهل الجاهلية وضعوا صنما على الصفا وصنما على المروة وهما إساف ونائلة، فكانوا إذا وصلوا إلى نعم إذا كانوا في الصفا مسحوه تبركا، وإذا وصلوا إلى المروة مسحوا الصنم الآخر، وهكذا في كل سعي بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام وعلم الناس أن هذا من الشرك فحصل في قلوبهم ما حصل من الحرج، فظنوا أن هذا من أمور الجاهلية أنه كان يفعل ذلك تبركا بأصنامهم، فنزلت هذه الآية لرفع هذا الأمر الذي حصل في نفوسهم وأنه لا إثم عليهم بهذا الطواف لأنه من شعائر الله، وذلك الأمر الذي هو من قبيل الشرك والوثنية قد أزاله الله بالإسلام، فلم يبقى صنم لا على الصفا ولا على المروة، لا إساف ولا نائلة، فليس هنالك أي حرج أو إثم إذا طاف الإنسان بين الصفا والمروة. وقال آخرون كان الأنصار يتركون الطواف بين الصفا والمروة وكانوا يتجهون إلى صنم من أصنامهم ويرون أن الذهاب إليه يذهبون إلى منات، وأن الذهاب إليه والسلام منات بغن عن الطواف بين الصفا والمروة، فكانوا يتركون ذلك ويتجهون إلى منات. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله عز وجل. فالمشركون كانوا يطوفون والأنصار كانوا يتركون، فحصل التردد في نفوسهم هل يشرع الطواف أو الترك هو الذي ينبغي. فبين الله عز وجل الحكم في هذه المسألة. على كل، بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله عز وجل، وأنهما وأن الطواف بينهما يكون في النسك في الحج أو العمرة. وأزل الله عز وجل أمر الجاهلية في هذا الباب، فبقت الشعير على ما شرعت، فإن مشروعه منذ أن شرع الحج. قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا، التطوع هو فعل الطاعة، وأصل ذلك الاستجابة والانقياد. أصل الطاعة الاستجابة والانقياد. فقال الله عز وجل ومن تطوع خيرا، أي سهل، نعم سهل نفسه وسهلت نفسه على فعل ذلك فهو على خير. فطوعت له نفسه قتل أخيه، بمعنى سهلت، فانقادت له واستجابت له. فهذا أصل الطاعة والتطوع، قد يكون ذلك من قبيل الواجب وقد يكون من قبيل المستحب. فلا يقال أن الآية تدل على أن السعي بين الصفا والمروة من المستحبات، فإن تدل على أن ذلك من الطاعات. لكن كما نعم، فأزل الله عز وجل كما قلنا التوهم الذي كان في نفوس الناس، وبين الله عز وجل أن هذا من الطاعة وأنه من شعائر الله عز وجل، وأن من فعل ذلك فهو في طاعة لله عز وجل، سواء كان ذلك من قبيل الركن أو الواجب أو المستحب. فالآية لا تدل على أن ذلك من قبيل النوافل، لكن تدل على أنه من الطاعة والاستجابة والانقياد لله عز وجل، وأن الله عز وجل يجزي العبد خيرا إذا هو انقاد له واستجاب لربه عز وجل. وقيل المراد بذلك التطوع بمعنى التنفل بالحج والعمرة بعد أداء الفرض، أي من أدى الفرض من الحج والعمرة ثم تطوع بما زاد على الفرض، فهذا زيادة في الخير. وقيل الآية عامة يدخل فيها ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من الطاعات. والمراد بذلك أن من أطاع ربه وزاد خيرا فسوف يجازيه الله عز وجل بأعظم ما فعل، سواء فعل حجا أو عمرة أو صدقة أو صياما أو ذكرا أو قرأ القرآن أو غير ذلك من أفعال الخير. من زاد خيرا وطاعة فإن الله عز وجل لا ينقص من عمله شيئا، فلا يخاف ظلما ولا هضما، بل الله سبحانه وتعالى شاكر لعمله فيجازيها الجزاء العظيم على العمل اليسير، وهذا من شكر الله عز وجل. يجازي العبد الجزاء العظيم على العمل اليسير، ويزيده الله عز وجل من فضله، ويتأذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وهو عليم بأعمال العباد لا يخفى عليه شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا يخفى على الله شيء. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، على تأويل العمل، وقيل ملاقي ربه، أنه سوف يلاقي ربه عز وجل. فعلى كل، الله سبحانه وتعالى عليم، أحصاه الله ونسوه، لا يخفى على الله عز وجل، لا يخفى على الله شيئا من عمل العبد، وسوف يجازيه إذا انتقل إليه ورجع إليه. إلى هنا والحمد لله.